السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثي وإياكم الليلة يا أحبابي عن صاحب الجلالة. هذا الإمام الذي أعتقد أنه لو كان للعلماء ملك لما رشح لهذا المنصب إلا هو. هذا الإمام الذي لو أردت أن أختصر شخصيته في كلمة واحدة لقلت الجلالة. إمام تستطيع أنك تنظر في شخصيته ومناقبه فيمتلئ قلبك بمشاعر الإجلال، فتقول صاحب الجلالة الإمام مالك بن أنس. كان هذا الإمام، الإمام مالك، إماما فيه جلالة، تظهر هذه الجلالة في شخصيته كلها. فنعم وعاء العلم كان مالك بن أنس. شخصيته أعطت للعلم مكانة وهيبة وجلال ووقف النفوس. دعوني أنا وإياكم ناخذ في هذه الدقائق بعض ملامح شخصية هذا الإمام لتتبين فيها جلالته. أول شيء يستوقفنا إن الإمام مالك شخصيته التي خلقه الله عليها وخلقه بها كانت شخصية مبهرة، مبهرة فيها حسب تعبيرنا الآن كاريزما قوية، بحيث كانت شخصية ملفتة مهيبة منذ نشأته، بحيث إن النفوس تمتلئ هيبة له. فما بالك بهذه الشخصية المهيبة إذا تروت بالعلم والعقل والسمت، كيف سيكون حاله؟ ولذلك لأن شخصيته قوية يقال إن الإمام مالك لما طلب العلم كان له أخو أكبر منه اسمه النضر، فلما بدأ بطلب العلم كان يقال هذا مالك أخو النضر، فما زال يطلب العلم حتى صار النضر إذا جاء قال الناس هذا النضر أخو مالك. أول ما بدأ كان يعرف بأخيه اللي أكبر منه، ثم صار أخوه يعرف به. إذن شخصيته كاريزما قوية، معها معلم آخر في شخصيته وهو العقل والدهاء وشدة الانتقاء، كان شديد الانتقاء. يقول ابن عيينة كنا ونحن نطلب العلم نتبع مالك، فإذا رأيناه كتب عن شيخ كتبنا عنه، ما دام نجح عند الإمام مالك ورآه الإمام مالك أهلا أن يكتب عنه بدينا نكتب معه، لما يرون من شدة انتقائه. وهو نفسه الإمام مالك يقول أدركت في هذا المسجد 80 شيخا كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كتبت ولا عن واحد منهم، وكان الشيخ يأتينا فيحدثنا نهاره كله فما أكتب عنه حديثا، وما بي أني أتهمه، لكنه ليس من أهل هذا الشأن. فكان الإمام مالك عنده شدة انتقاء وفرز، فكان الأشياخ الذين يروي عنهم منتقين بعناية، ومروياته التي يحفظها منتقات بعناية. ثالثا نشأة الإمام مالك في المدينة النبوية في بيئة علمية أدرك فيها أبناء الصحابة وموالي الصحابة، يعني الإمام مالك يتطاول كده شوي له طالع على الرسول، سنده قصير. حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو عاش في بيئة ندية آثار النبوة فيها لا تزال طرية. وهذا كان من مؤهلات الإمام مالك رحمه الله. فجمع الإمام مالك بهذه المؤهلات عظمة علمية، ولذلك كان نبوه مبكرا لدرجة أنه عمره 21 سنة بدأ يفتي. يمكن واحد يقول طيب أنا اللي صار عمري 21 سنة أفتيت، شو المشكلة؟ نقول لا، بدأ يفتي بعد أن أجازه 70 من علماء المدينة بالإفتاء. يقول الإمام مالك فيما يروي عنه أحد أصحابه: ما أفتيت ولا حدثت حتى أذن لي 70 من أهل المدينة، من علماء المدينة، منهم ربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد، استأذنتهم فأذنوا لي. فقال له: يا إمام، لو منعوك كنت تمتنع؟ قال: نعم كنت أمتنع. لا ينبغي للرجل أن يحدث أو يفتي حتى يجيزه مشايخه بذلك. فلما بدأ بالحديث انكفأت الدنيا عليه، وكان لحديثه وقع جلالة عظيمة. كان إذا أراد أن يحدث رحمه الله اغتسل وتوضأ ولبس أحسن لباسه، ثم جلس متمكن جلسة من جلس لأمر عظيم، ثم أذن للناس فدخلوا عليه، ويكون الشارع لأمام السوق لأمام بيته مزدحم بالناس ووضاء وجلبة، فإذا دخلوا عليه تظن أن المجلس ليس فيه أحد، حتى لا يجرؤ أحد أن يلتفت إلى من حوله من مهابة الإمام مالك. فإذا تحدث فإنما حديثه نعم لا، ولا يراجعه أحد فيقول كيف هو، من أين هو، لمهابته. يدع الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. من سمات الإمام مالك رحمه الله أنه كان أجمل وعاء للعلم، كان جميلا طويلا أبيض مشربا بحمرة، حتى قال أحدهم: ما رأيت البياض والحمرة في شيء أحسن منها في وجه الإمام مالك. عيناه نجلاوان زرقاوان أدعج العينين، جميل المحيا فاره الجسم، يلبس أفخر الملابس وأغلاها. يقول أحدهم: دخلت على الإمام مالك وهو جالس وعليه طيلسان، طيلسان زي الغترة هذه تشد العمامة من فوقها، عليه طيلسان قيمته 500 درهم قد وقع جناحاه على عينيه، أشبه شيء بالملوك، كل الأبة هذه والعظمة حتى يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقال من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك بن أنس، أجمل شيء في الدنيا وأكثر سعد أو أعظمها سعدد أن يقول عالم من العلماء حدثنا مالك بن أنس. قدم إليه محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة فجلس عنده 3 سنين روى خلالها 700 حديث. فلما رجع إلى العراق كان إذا أراد أن يحدث عن الإمام مالك أعلم الناس، وقال: بكرة ستكون حديثنا مروياتنا عن الإمام مالك، فيزدحم الناس عنده لأنه سيقول حدثنا مالك بن أنس. فإذا روى عن غيره لم يحضر عنده إلا العدد اليسير. من معالم شخصية مالك عقله وفقهه، وأكتفي بشاهد على ذلك. كتب إليه عبد الله العمري كتابا يقول فيه: أيها الإمام، إنك قد جلست للحديث وتعليم العلم وشغل كذلك عن العبادة، وإني أرى لك أن تعتزل الناس وتقبل على النسك والعبادة فإن ذلك لك خير. توقعوا أجابه الإمام مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. من مالك بن أنس إلى عبد الله العمري، أما بعد، فإن الله قد قسم أعمال الخير بين الناس كما قسم بينهم أرزاقهم، فرب أحد فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، ورب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الجهاد، ورب رجل فتح له في العلم ولم يفتح له في غير ذلك. وإني قد قنعت ورضيت بما فتح الله علي من العلم، وإني ما أرى ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. شوف العظمة في الفقه، في هذه الكلمات الثمينة التي تصلح أن تكون دستور لكل الشارعين في مجالات الخير، كل ينطلق فيما فتح له فيه. من فقه الإمام مالك أن الإمام أبو جعفر المنصور لما أتى إليه أعجب به غاية الإعجاب وأعجب بكتابه الموطأ، فقال له: يا إمام، إني رأيت أن أرسل بكتابك إلى أمصار المسلمين وأحملهم عليه. طبعا لو واحد غير الإمام مالك كان قال: إيه والله الرأي المبارك واللي تشوف يا طويل العمر. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أهل الأمصار قد سبقت إليهم أقاويل من أقاويل الصحابة وعلم رووه وقد تشربوا به واستمسكوا به، وإن نزعهم عما ألفوه شديد، فدع الناس وما بلغهم من العلم وما اختاروه لأنفسهم. وكان هذا من فقه الإمام مالك ورأيه وسداده رحمه الله. من عظمة الإمام مالك، وهو ما أريد أن أنهي به هذه الجلسة، إن الإمام المهدي أمير المؤمنين المهدي لما أتى إلى المدينة بهرته شخصية الإمام مالك، فأعطاه عطية جزلة من الدنانير فأخذها الإمام مالك وصك عليها. فلما قضى أمير المؤمنين المهدي الحج وأراد أن يرجع إلى بغداد، مر بالمدينة وأرسل إلى الإمام مالك وقال: إن أمير المؤمنين سيذهب إلى بغداد وإنه يرغب أن تعادله، يعني تكون معه على نفس الجمل، عديلة في المحمل حتى تحدثه وتؤانسه في الطريق. تصوروا لو واحد غير الإمام مالك طلب من هذا الطلب، ثاني ينغرف عقله ويقول: إيه ساعة مباركة. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذا بلدي ومكان علمي، لا أستبدل بالمدينة غيرها. ومن طرف الدراهم اللي أعطانيها الأمير المؤمنين وهو رايح للحج تراها موجودة عندي بحالها. يعني إذا كان تظنون أن المبلغ اللي أعطيتوني إياه سيستأثرني لدرجة أني أترك مسجد رسول الله ومدينة رسول الله حتى أكون مرافق للخليفة، خذوها. فلما بلغت رسالته للمهدي صرف النظر عما رغب فيه وترك ما أعطاه إياه. وهذا أيضا من دهاء هذا الإمام الذي كان جمالا للعلم، فنعم وعاء العلم إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله، وعليكم أنتم سلام الله ورحمته وبركاته.